الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابعة والتسعون، أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره. فأنزل الله: ولا تذر وازرة وزر أخرى. الخامسة والتسعون، تعيير الرجل بما في غيره. فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. السادسة والتسعون، الافتخار بولاية البيت. فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. السابعة والتسعون، الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء. فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. الثامنة والتسعون، الافتخار بالصناع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرف. التاسعة والتسعون، عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المئة، التحكم على الله كما في الآية. الحادية بعد المئة، إذراء الفقراء. فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الثانية بعد المئة، رميهم أتباع الرسل بأدم الإخلاص وطلب الدنيا. فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء. وأمثالها. الثالثة بعد المئة، الكفر بالملائكة. الرابعة بعد المئة، الكفر بالرسل. الخامسة بعد المئة، الكفر بالكتب. السادسة بعد المئة، الإعراض عما جاء عن الله. السابعة بعد المئة، الكفر باليوم الآخر. الثامنة بعد المئة، التكذيب بلقاء الله. التاسعة بعد المئة، التكذيب ببعد ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله: مالك يوم الدين، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ومشائخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: الرابعة والتسعون، يعني المسألة الرابعة والتسعين، أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره. فأنزل الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كما قلنا، الشيخ رحمه الله يبين مسائل يتميز بها أهل الجاهلية، كما قلنا منها ما هي قضايا كبرى توجب الخروج من الملة، ومنها ما هي دون ذلك، ومنها ما يدخل بعضها في بعض، ومنها ما يكون كليا يدخل فيه غيره، ومنها ما هو جزئي يدخل في غيره. ومن هنا فإنكم لاحظتم في المسائل السابقة أن منها قضايا كبرى وقواعد عامة، ومنها ما هو جزئيات. فكأن الشيخ رحمه الله يحاول أن يحشد أكبر قدر ممكن، وهذا الحشد مفيد جدا، وذلك ليتميز أهل الجاهلية وتتبين صفات أهل الجاهلية. منها ما ذكره هنا، قال أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، على معنى أنهم يحاسبون الإنسان على غير عمله، بينما القاعدة في ذلك ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان مسؤول عن عمله، وكل سينشر له كتابه وسوف يلقى كتابه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وكل مسؤول عن نفسه يوم تأتي، كل نفس تجادل عن نفسها. فهذه القاعدة، كما أنه هذه ظاهرة في أخرى فهي كذلك أيضا في الدنيا، فالإنسان مسؤول عن نفسه، وإن كان هناك مسؤولية على الإنسان نحو الآخرين، مسؤولية نابعة من طبيعة التكليف الذي كلف به الإنسان من قبل الله عز وجل، وما ذلك إلا قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان مسؤول عن أعمال الآخرين بحسب ما كلف به هو، بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. فهذا لون ليس معناه أن الإنسان مسؤول عن غيره أو أنه يحاسب على عمل غيره، لا، إنما هو محاسب على عمله من حيث إنه رأى باطلا فأقره، لا لأن فلان عمل خطأ، لإنما أنت رأيت الباطل فأقررته، فأنت مسؤول عن موقفك أنت من فشو الباطل أو انتشاره أو إتيان الناس لهذا الباطل. فهذا غير قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الخامسة والتسعون: تعيير الرجل بما في غيره. أيضا هذا نابع من المسألة السابقة، يعني كأن الإنسان يؤخذ بجريرة غيره، وكأن ما في غيره من صفات غير حسنة يوصف بها من لم يتصل بها. وذكر لذلك مثالا قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حينما قال لرجل: يا ابن السوداء، قال له: أعيرته بأمه؟ فهو لا ذنب له. فضلا عن أن أصل التعيير معلوم أنه مذموم، وأيضا حتى التنابز بالألقاب كذلك أيضا هذا لا يجوز، لكن أيضا أنك لم تعيره بصفة فيه هو، وإنما أيضا زيادة على ذلك فأنت عيرته بصفة في غيره، وهي التي في أمه حينما قال له: يا ابن السوداء، فقال له: أعيرته؟ قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد أشرنا إلى هذا في باب تعريف الجاهلية ومراد الجاهلية، وأن منها ما قد يكون أو أعمال الجاهلية منها ما قد يكون كفرا مخرجا من الملة، ومنها ما قد يكون دون ذلك، ومنها هذه: إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن هذه من أخلاق الجاهلية ومن صفات الجاهلية، وإن كانت لا توجب خروجا من الدين. قال السادسة والتسعون: الافتخار بولاية البيت. فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تحجرون. لا شك أن الله عز وجل قد يعطي بعض الناس منازل وجهات، لكن هذه ليست وحدها هي محل الافتخار أو محل أو موازين العمل، وإنما الإنسان مأخوذ بعمله. أما الأمور الأخرى كأن يكون إنسان منسوبا مثلا لمكة أو للبيت أو للحرم، أو أن تكون عنده أعمال متعلقة بالحرم كولاية البيت أو السقاية أو الرفادة أو نحو ذلك، هذه معلوم على أعمال طيبة وأعمال جليلة وهي من مكارم قريش، لكنها لا تنفع إذا تخلى الإيمان، لا تنفع إذا تخلى الإيمان. ولهذا قال سبحانه: وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون، يعني البيت، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك يرى في قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هي لا شك أنها مفاخر، ولاية البيت مفخرة، والقيام بشؤون الحاج من رفادة وسقاية ونحو ذلك وتعظيم البيت كذلك مفخرة، لكن هذا لا ينفع إذا تخلى الإيمان، فهذه المفاخرات ما لا نفع فيها. ومن ذلك إذا قوله تعالى: مستكبرين به سامرا تحزنون، مستكبرين يعني الخطاب لقريش: أنتم مستكبرون عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم به سامرا، يعني سامرون بهذا البيت ومفتخرون به ومكتفون بالنسبة إليه، وتهجرون ما جاءكم من الحق من محمد صلى الله عليه وسلم ومن القرآن. قال: سمعت وتسعون الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فآت الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، على معنى أن الأنساب لا تقدس أحدا، إذا لم يكن في الإنسان عمل صالح فإنه لا ينفعه أن ينتسب إلى الأخيار. وأنت تلاحظ أن هذه المسائل كلها متقاربة، على معنى أنه ليس للإنسان فخر إلا بعمله وقربه من الله عز وجل، وأنه ليس مسؤولا إلا عن عمله. أما الأمور الأخرى المتعلقة به فهذه لا تنفع إذا تخلى الإيمان وتخلف الإيمان. فقال هنا: الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فآت الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وذلك كما تعلمون في سياق الحديث عن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. فهؤلاء لا شك أنهم أصول يفخر بها من حيث صلاحها والنبوة فيها، ولكنها لا ينفع هذا الافتخار إذا كان أعقاب وكانت الذريات التي من بعدهم ليست على طريقهم. ولهذا قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فأنتم مسؤولون عن ما كسبتم. بل إن الله عز وجل ذكر في مقام آخر في ذرية نوح وإبراهيم أن منهم مهتد وكثير منهم فاسقون، كما قال سبحانه في سورة الحديد: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتدين وكثير منهم فاسقون. وهم ذرية نوح وإبراهيم، نوح أبو الأنبياء وإبراهيم خير الرحمن، فمن ذريتهم فاسق. فإذا النسب لا يغني إذا تخلف الإيمان وتخلف الاستقامة على الحق والسير على نفس المنهج. إذن كل إنسان مسؤول عن عمله. 98 الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرب، كذلك أيضا هذه من هذا الباب. هذا الإنسان يفخر بأشياء أو بولايات يتولاها أو بمنازل أو بقبيلة أو بيت شرف وفخر، أو بنوع صنعة أن يتميز أهل صنعة عن صنعة كافتخار أهل مكة في رحلتين من أهل الشتاء والصيف على أهل الحرب، يعني على أهل الزراعات. لا شك أن الله عز وجل قد امتن على قريش بالرحلتين لقوله سبحانه لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكانت نعمة من الله عز وجل عليهم أن هيئ لهم السبل لهاتين الرحلتين وجعل طريقهم آمنا، وكان محل فخر. وكانت العرب تعظم قريشا أيضا لمكانتها من البيت، وكانت تتحرك في الصيف إلى الشام آمنة، وفي الشتاء إلى اليمن آمنة، وكان يجبى إليهم ثمرات كل شيء. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ لكن هذا ما كان يجب أن يكون محل فخر إلا بمقدار استمساك الإنسان بالحق ودعوته إليه وصبره على ذافه. قال 99 عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا أيضا من أخلاق الجاهلية، هو أنه يجعل الموازين ومحل النظر في الرجال وميزان الرجال هو ما عندهم من دنيا وما عندهم من جاه، ولم ينظروا إلى أصل المعدن وإلى طبيعة العمل وإلى الاستقامة على الحق والتخلق بالأخلاق السامية من صدق وأمانة وسائر الأخلاق والصفات الكريمة. إنما هذه نظرتهم نظرة مادية بحتة هي المتعلقة بالدنيا. ولهذا حينما نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأمور التي يحاول أن يصد بها المشركون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لولا نزل على رجل صاحب جاء من القريتين يعني من الطائف ومن مكة، وكانوا يقصدون بعض الأشخاص المرموقين. فالله رد عليهم بقول أهم يقسمون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، فليست مظاهر الدنيا من مال أو جاه أو منزلة في قبيلة أو منزلة في عشيرة أو في قوم هي الموازين التي تجعل لهم حق الاصطفاء، وإنما الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولهذا أيضا أمثالهم قال أمثالهم من الأمم الأخرى ما يدل على أن هذه قاعدة عامة لدى المشركين، أنهم قالوا لولا ألقي عليه في حق موسى عليه السلام لولا ألقي عليه أسيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، وكيف نتبع هذا الرجل الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني أن موسى عليه السلام وحاشاه عليه السلام، فهم احتقروه بذاته لأنهم لم يعرفوا له سابق جاه أو منزلة في الدنيا من كثرة مال ونحو ذلك. لولا ألقي عليه أسيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة، فهذه هي أخلاق الجاهلية. المسألة 100 التحكم على الله كما في الآية، التحكم على الله كما في الآية، يعني كما في الآية السابقة أنهم هم أرادوا أن يتحكم، يقول لولا جعلت فلانا هو الرسول وجعلت فلانا هو الرسول، لأنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كأنهم يقولون هل جعلت فلانا بدل أن تجعل محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذا تحكم على الله عز وجل. وهذا معلوم أنه يدل على أنه ليس في القلوب إيمان، إذا لو كان في القلوب إيمان لسلموا ورضوا بما جاء من عند الله عز وجل، وهذا كله من صفات أهل الجاهلية. 100 ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني أن من صفات الجاهلية أنهم يحتقرون الفقراء والمساكين، وأنهم لا يتطلعون إلا إلى أهل الدنيا وإلى أصحاب المناصب والجاه، سواء كان سلطانا أو كان غنى أو كان أي أنواع من أنواع الجاه التي يتطلع إليها أهل الدنيا، فإنما كان يجب أن يكون الميزان هو العمل والإنجاز والاستقامة على الحق والتخلق بالأخلاق الفاضلة. ولهذا في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. كان الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في أول أمره ضعفاء ومستضعفون من أهل مكة كخباب وعمار وصهيب وبلال وابن مسعود، في مستضعفين كثير. فقال صناديد قريش وكبراءهم: كيف نتبعك وهؤلاء هم أتباعك من المستضعفين الذين لا مكان لهم عندنا؟ فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال الثانية بعد المئة: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا. فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء. وهذه مسألة مهمة جدا يجب أن يهتم بها خاصة المشتغلون بالدعوة، رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، وهذه من مسائل الجاهلية. ففي قوله تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء في الآية السابقة، يعني أنت ليس لك إلا الظاهر، والإخلاص معلوم أنه عمل قلبي. ومع الأسف أن هذا هو الذي أحيانا يكون سببا من أسباب الشقاق والخلاف بين المشتغلين بالدعوة والطوائف الإسلامية والفئات الإسلامية، أنهم يرمون بالنفاق أو يرمون في عدم الإخلاص. هذا تكله إلى الله عز وجل، وإنما ليس لك إلا ظاهر عمله. فما دام أنه مجتهد في التزام بأحكام الإسلام وبأوامر الإسلام والبعد عن النواهي فليس لك إلا هذا. أما تتنجمه بأن تقول إنه ما أتى هذا إلا يريد كذا، أو يريد جاها، أو يريد مالا، أو ليتقرب إلى فلان، أو إلى الغني الفلاني، أو لصاحب السلطة الفلاني، وله أغراض من اشتغاله بكذا، هذا ليس إليك، إنما عامله بما تراه من ظاهر. فما دام أنك ترى عليه آثار الصلاح وعليه اجتهاد في الدعوة، فعليك أن تضع يدك في يده ما لم يتبين لك خلاف ذلك. أما أنك تتهمه في قلبه وفي إخلاصه وفي أنه صاحب أغراض وأنه يريد الدنيا، هذا ليس إليك، ما عليك من حساب يمشي وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذا باب خطير ودقيق جدا، ولهذا يجب أن يتنبه إلى هذا أهل الدعوة وأهل العلم. ولهذا أكثر ما تكون المشاحنات والمنافسات والضغائن التي تكون في القلوب هو حينما يسمح الإنسان لنفسه ولقلبه أن يتهم فلانا في إخلاصه. الإخلاص ليس إليك ولست مسؤولا عنه، ما دام أنه مجتهد في الدعوة ويعمل ومتنقل هنا وهناك ويبذل، فلست مسؤولا عنه عما وراء ذلك، لك الظاهر إلا إذا تبين لك خلاف ذلك. ومع الأسف أن هذا هو الذي ينخر في الدعوة وينخر في أهلها، فيجب أن يتبصر هذا أهل الدعوة. ولهذا قال هنا الشيخ رحمه الله: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا. فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم بشيء. هذه مسألة مهمة يا إخوان. قال الثالثة بعد المئة: الكفر بالملائكة. الرابعة: الكفر بالرسل. الخامسة: الكفر بالكتب. السادسة: الإعراض عما جاء عن الله. السابعة: الكفر باليوم الآخر. الثامنة: التكذيب بالإقاعين. هذه كما تلاحظون هي أركان الإيمان، أجملها الشيخ هنا. وكما قلت لكم الشيخ يأتي بالصغائر والكبائر، المسائل الصغيرة والكبيرة، على معنى أنه يريد أن يحاول أن يجمع أكبر حشد ممكن مما يتميز به أهل الجاهلية عن أهل الحق. وإذا استوعب المسلم هذا حينئذ يكون عنده ملكة وتبين ليعرف أعمال أهل الجاهلية وصفات أهل الجاهلية وأخلاق أهل الجاهلية وتطلعات أهل الجاهلية عن أهل الحق. ولهذا أتى بأنهم يكفرون بالملائكة ويكفرون بالرسل ويكفرون بالكتب، ومعلوم أن هذا مخرج من الملة. ولكن أيضا من أتى مثل هذا فهو قد أتى في أعمال جاهلية، ولهذا لا نقف عند هذا طويلا لأننا تكلمنا عليه كثيرا. قال التاسعة بعد المئة: التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله: مالك يوم الدين، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفعة. يعني أن هذه جزئيات متعلقة بالإيمان باليوم الآخر، فأشار إليها على معنهم قد يكفرون باليوم الآخر كله كلية جملة وتفصيلا ينكرون البعث، وينكرون اليوم الآخر، وقد ينكرون جزئيات فيه، وقد ينكرون جزئيات فيه. ولهذا قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، فكفروا بهذا وبهذا. وقال مالك يوم الدين، أي أنهم كفروا بأن يكون الله سبحانه وتعالى له الأمر في الآخرة. مالك يوم الدين على معنى أن الله سبحانه وتعالى له الملك وله الأمر في يوم الدين، كما في الآية الأخرى والأمر يومئذ لله، يعني يوم الآخرة. وقول لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا أيضا من جزئيات التي تقع في اليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، على معنى أنه في اليوم الآخر لا ينفع، لا يغني ولد عن ولد، ولا وتذل كل مرضعة عما أرضعت، ولا ينفع الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ولا تنفع شفاعة الشافعين إلا لمن أذن الله ورضي قوله وعمله. وكان يقولوا إلا ما شهد بالحق وهم يعلمون، على معنى أنه لا ينفع ذلك أيضا إلا من كان على الحق واستقام على الحق. نعم.
العاشرة بعد المئة الإيمان بالجبت والطاغوت. الحادية عشرة بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. الثانية عشرة بعد المئة لبس الحق بالباطل. الثالثة عشرة بعد المئة كتمان الحق مع العلم به. الرابعة عشرة بعد المئة قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم. الخامسة عشرة بعد المئة التناقض الواضح لما كذبوا الحق، كما قال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. السادسة عشرة بعد المئة الإيمان ببعث المنزل دون بعد. السابعة عشرة بعد المئة التفريق بين الرسل. الثامنة عشرة بعد المئة مخالفتهم فيما ليس لهم به علم. التاسعة عشرة بعد المئة دعواهم أتباع السلف مع التشريع، دعواهم اتباع السلف مع التسريح بمخالفتهم. العشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به. الحادية والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر والكافرين. الثانية والعشرون بعد المئة والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون وتمام الثلاثين والواحدة والثلاثون بعد المئة العيافة والترق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه أيضا من المسائل، كذلك أيضا فيها ما هو مخرج من الملة وفيها ما هو دون ذلك، فكأن الشيخ رحمه الله يحاول أن يستقصي قدر الإمكان. فقال العشرة بعد المئة الإيمان بالجبت والطاغوت، يعني أن من آمن بالجبت والطاغوت فهذا قد سلك مسالك أهل الجاهلية، وسبق تفصيل هذا في أكثر من مناسبة. بينما معلوم أن حقيقة الإيمان يقتضي أمرين، يقتضي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فأهل الجاهلية على خلاف ذلك يكفرون بالله ويؤمنون بالجبت والطاغوت، بينما حقيقة لا إله إلا الله وحقيقة التوحيد هو لا بد من الأمرين، الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأهل الجاهلية على العكس يؤمنون بالجبت والطاغوت ويكفرون بالله، وقد يشركون يؤمنون بالله ويؤمنون بالجبت والطاغوت. الحادية عشرة بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، وهذا أيضا من أخطر القضايا، وهو أنه يفضل أو أن يرى أن الحق في غير ما جاء عن الله وما جاءت به رسل الله عليه الصلاة والسلام، ويعتقد أن الحق قد يكون من الكفار أو عند، ولهذا قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون عند الكفار مهما كانت أنواع كفرهم، سواء كانوا وثنيين أو حتى كانوا من أهل الكتاب أو كانوا غير ذلك أو كانوا أهل حضارة أو كان على تقدم مادي فإنه لا يجوز أبدا بأي حال أن يدور بخالد المؤمن بالله أن يكون عند هؤلاء أفضل مما جاء فيه الرسل، فإن هذا المسلك من مسالك الجاهلية. الثانية عشرة بعد المئة لبس الحق بالباطل، أيضا على معنى أنهم دائما يلبسون الحق بالباطل ويأتي بمسألة حقيقية من 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 أصل الرسالات ومنبع الرسالات، ثم يدخلون فيها أشياء كفريات، وقد يقول أليس قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة ونحو ذلك، فهم دائما يميلون إلى لبس الحق بالباطل، وهذا كثيرا أيضا ما ينهجه حتى المعاصرون من المستشرقين وغيرهم، يأتي بقضايا أو يظهر مثلا أنها كما يسمون هم قضايا علمية وقضايا منطقية وقضايا عقلية، بينما يلبسون فيها أشياء أخرى وأشياء باطلة، فهم يلبسون الحق بالباطل، فضلا عما أوضحه الله عز وجل في كتابه عن أهل الكتاب في قضايا كثيرة يلبسون بها الحق بالباطل. الثالثة عشرة بعد المئة كتمان الحق مع العلم به، يكتمون الحق وهم يعلمون، وهذا وجحود كذلك جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فهم ليس جهلا ولا يتكلمون لأنهم فعلا هذا هو الذي يعتقدونه، لا، في بعض أحوال الكفار أنهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق أو أن الرسول على الحق، ولكنهم يجحدون، فهم يكتمون الحق مع العلم به. وكما قلنا هذا ليس بالضرورة أن يكون في جميع الكفار، لا، قد يكون في فئة من الكفار، يعني بعض الفئات تكفر مثلا لأنها تعبد غير الله، فئة تكفر لأنها تقول على الله بغير علم، فئة لأنها تكتم الحق وهي تعلم، فقد لا تكون مجتمعة في كل الكفار، وإنما قد تكون في فئة دون فئة. ولهذا قال الله عز وجل في بعض المقامات لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الرابعة عشرة بعد المئة قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم، أيضا هذا من مسالك الجاهلية، وهو أن الإنسان يكون عنده من الجرأة بحيث ينسب هذا إلى الله أو إلى دين الله أو إلى رسل الله من غير علم ومن غير مستند، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والآيات الأخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الخامسة عشرة بعد المئة التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، يعني على معنى أن الإنسان إذا كذب بالحق ولم يقصد الحق فإنه لابد أن يظهر فيه تناقض في أقواله وفي سلوكه، أما الذي يقصد الحق ولو أخطأ لا يمكن أن يتناقض، أما الخطأ فوارد، الخطأ من شأن البشر، الخطأ من شأن البشر وليس في البشر كامل، ولكن حينما يكون القصد غير الحق لابد أن يظهر التناقض، ولهذا قال سبحانه بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مختلط وملتبس ومتناقض. وأنت تلاحظ هذا، يعني حينما حتى في قضايا الدنيا حينما يكون بينك وبين أخيك قضية ويكون ملتوي ولا يريد الحق يختلط عليه الأمر ويظهر تناقضه بسرعة، كشان الذي يكذب الذي يتعمد الكذب يتناقض، لكن الإنسان إذا كان صادق ولو أخطأ تعرف الصدق منه، إذا قصد الحق ولم يقصد الكذب ولا الظلم ولو أخطأ أنت تعرف أنه صادق وتعرف سلامة نيته وسلامة طويته، بينما الذي متعنت ولا يقصد الحق وإن أظهر لباقة وأظهر ذكاء وأظهر مهارة لابد أن يتناقض، الكاذب والغاش والظالم وصاحب الأهداف السيئة لابد أن يظهر على حقيقته، فيظهر فيهم التناقض ويظهر فيهم الاضطراب ويظهر فيهم سوء القصد وسوء النية، تظهر على أعمالهم الظاهرة. السادسة عشرة بعد المئة الإيمان ببعض المنزل دون بعض، أيضا هذا من بعض الناس يؤمن ببعض ويكفر ببعض، ومعلوم أن هذا كفر بالكلية، قالوا الكتاب نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. تكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهذا أيضا من أخلاق أهل الجاهلية. بينما الواجب على العاقل فضلا عن المسلم أنه يطلب الحق أين وجده ويخضع له أين وجده، بينما أهل الكفر أهل التواءات، وأهل الجاهلية أهل التواءات، إنما يأخذون من الحق ما وافق أهواءهم وأغراضهم. 17% التفريق بين الرسل على معنى أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض ويمايزون فيما بينهم، بينما الأصل في المؤمنين وأهل الحق أنهم يؤمنون بجميع رسل الله وأنهم يحترمون كل الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا حينما تنظر في أحوال الكتاب وفي كتبهم تجد المخازي فيما ينسبونه إلى الأنبياء عليهم السلام، حتى إنهم اتهموهم في أعراضهم واتهموهم في شرفهم واتهموهم في أشياء كثيرة وسبوا بعض الرسل، بينما أهل الحق يؤمنون بجميع رسل الله ولا يفرقون بين أحد من رسله، وكلهم معصومون وكلهم قد بلغ الأمانة على وجهه وأدى رسالة ربه وحقهم الاحترام والإيمان بهم جميعا. وإن كانوا يتفاضلون، التفاضل غير التفريق، وإلا الله عز وجل أخبر عن الرسل أن الله فضل الرسل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والرسل فيهم أولو العزم وفيهم يعني تختلف منازلهم عليهم السلام، ولكن الإيمان بهم جميعا واعتقاد عصمتهم واعتقاد أمانتهم وأنهم بلغوا رسالات ربهم، هذا كله لا نفرق فيه بين أحد من الرسل. 18% مخالفتهم فيما ليس لهم به علم، يعني أنهم الشيء الذي يجهلونه وينكرونه، الذي ليس لهم به علم لا يسلمه، لا، إنما الأصل أن الإنسان الأشياء التي لا يعرفها ويجهلها يكل علمها إلى الله ولا يقول فيها قولا حاسما ولا يخالفها، إنما يسلم بما جاء عن الله، وما لا يعرفه أو لا يحيط بعلمه هذا يتوقف فيه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي التأويل، وإنما أولى عليهم أن يستسلم وأن يسلم حتى يتبين ولا يقول لا حقا ولا باطلا. لكن هناك قاعدة عامة أن كل ما جاء عن الله وعن رسوله فهو محل التسليم والانقياد. 19% دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم، يعني يزعمون أنهم جاهلية العرب مثلا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، وأهل الكتاب يزعمون أنهم أتباع لموسى وعيسى، بينما صريح أن أعمالهم مخالفة، إما بانحرافات وإما بشرك وإما بالإتيان بسفاسف الأمور، بينما الأنبياء يدعون إلى معالي الأمور وإلى مكارم الأخلاق. 20% صدهم عن سبيل الله من آمن به، وهذه كل المخالفين للرسل هذه تكاد تكون قاعدة عامة، وهو أنه المخالفين للرسل يحاولون أن يؤذوا أتباع الرسل وأن يصرفوا الناس عن أن يتبعوا رسل الله كما هو شأن الملأ الذين استكبروا، ودائما يصدون عن سبيل الله من آمن به يبغونها عوجا، كما ذكر الله عز وجل في أكثر من آية عن قوم شعيب وعن أهل الكتاب وعن غيرهم. 21% مودتهم الكفر والكافرين، وهذا أيضا قضية كبرى، وهي قضية الولاء والبراء والمفاصلة والتميز، وهذه سبق أن فصلنا القول فيها جدا، وهي من أظهر مظاهر أهل الجاهلية، وهو أنهم يوالون الكفار أو حتى لا يكون عندهم تمييز بين الكافر والمؤمن. ثم سرد مسائل متوالية إلى أن بلغت 31، وهي قضايا من أعمال الجاهلية أيضا تتعلق بأمور الغيب وتتعلق بالتطلع إلى أمور، لأن الإنسان مع الأسف نظرا لضعفه وجهله أيضا وتلمسه لشتى أنواع السبل والطرق في سبيل أن يحقق بعض مآربه، تجده يتعلق بأمور لا حقيقة لها ولا أثر لها، وإنما مجرد أولا تعلقه بهذه الأشياء، والأمر الثاني أنه لقلة إيمانه. فمثلا إذا أعياه طلب العلاج لمرض من الأمراض، ذهب إلى أطباء وذهب ثم عجز، يتجه إلى أصحاب الشعوذات من كهانة، من عرافة، من سيد ونحو ذلك، هذا يدل على ضعف الإنسان وعلى ضعف الإيمان. بينما هو في يقين يعرف أن هذه لا أثر لها كثير، وأناس كثير ذهبوا إلى هنا وما استفادوا، وإنما أمور تدل على ضعف في الإيمان. وإلا هذا البشر الذي عندك يعطي كهانة وعرافة لا يعرف شيئا، أنت وهو سواء، وكذب في كثير من الأحوال إلا في بعض القضايا التي يستخدم فيها الجن أو الشياطين، فقد يحصل حينما يستمتع بعضهم ببعض فيحققون للإنس ما لا يدركه الإنس، وهو من خصائص الجن مثلا مما جعله الله عز وجل من خصائصهم. على كل حال، الشيخ رحمه الله أشار إلى هذه المسائل، والعيافة والطرق والطيرة والكيانة والتعاقب والطاغوت إلى آخره، هذه كلها من أميز مسائل أهل الجاهلية، فالذي يسلكها قد سلك مسالك الجاهلية وأخذ بأعمال أهل الجاهلية. وإنما حق المؤمن أن يسلم لله عز وجل، وأن يأخذ بالأسباب الظاهرة التي دلنا الله عز وجل عليها، وأن يأخذ بسنن الله. أما أن يتعلق بأمثال هذه الشعوذات والغيبيات التي لا يملك الإنسان فيها تقديما ولا تأخيرا ولا يعرفها، وإنما هي محض حق الله عز وجل في أمور الغيب، فإن هذا هو الذي يجب أن يتمحض له المؤمن وأن يعرفه المؤمن، وهو الذي أو هو من أكبر الأمور التي يفترق فيها المؤمن عن أهل الجاهلية. وكراهة التزويج بين العيدين، التزويج بين العيدين، هذه ما لم يتبين لي المقصود منها، لكن راجع إن شاء الله تبين لكم فيها شيء مشايخ. مكراهة لا لابد الله أعلم فيها تحريف، هذه الفن فيها تحريفا. عندكم هكذا في النسخة هذه برضو تزويج بين العيدين؟ نعم. إيش العيدين؟ كيف التزويج يعني؟ والله يجوز يعني على معنى الأخ، على معنى يقول أن بين العيدين، أنا ما أدري يعني إذا كان هذا فعلا موجود في الجاهلية أو لا، أو عند بعض الأمم أو بعض اللي هو على معنى كراهة الزواج بين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى مثلا، إذا كان هذا أنا ما أدري يعني إذا كان منكم أحد يحفظ شيء في هذا أو مر عليه شيء من هذا، أنهم يعني على معنى يكرهون الزواج في أو التزويج في تلك الفترة. ولا شك أن الجاهلية طبعا عندهم التشاؤم، لكن هذا هو المقصود، التشاؤم والطيرة أيضا، لأن ذكر الطيرة هو والطيرة نوع من التشاؤم، سواء تشاؤم بحيوانات أو تشاؤم بأيام بعينها أو تشاؤم بأصحاب العاهات كالأعور والأعرج أو بعض الأيام كالأربعاء أو بعض الأشهر كصفر ونحو ذلك، أو بعض الحيوانات كالبوم والغراب. ومن الطريف أيها الإخوة أن جاهلية العرب يتشاؤمون بالبوم، ويقال أنهم في أوروبا يتفاءلون بها. البوم عند الأوروبيين وبخاصة يقال عند الإنجليز أنها من وسائل الفأل، فإذا رأوها فرحوا واعتقدوا بتنزل الخيرات، وعند العرب هي من وسائل الشؤم، مما يدل على القضية لا علاقة يعني، إنما هي مجرد موروثات يعني يتعاقبها يتناقلها الأخلاق عن الأسلاف. هؤلاء يتشاءمون بالبوم وأولئك يتفاءلون بالبوم. فقد يكون المراد الذي ذكره الأخ يعني، لكن أنا لا أحفظ شيئا في هذا، ولعل نرجع لك إذا كان في الإخوة الحاضرين من عنده علم في هذا في هذا في هذه القضية بخصوصها، أنها الجاهلية يعني يكرهون، أو حتى فئات منهم يكرهون التزويج بين العيدين أو عقد النكاح بين العيدين، فأنا لا أعرف شيئا في هذا. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، لكن نراجع إن شاء الله نشوف يعني إذا كان هذا. يقول: عملت عمرة في 27 رمضان، ثم ذهبت إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، ثم توجهت إلى جدة للإقامة، فلم أتمكن من الإقامة في جدة ثم رجعت إلى مكة لأداي الحج مفردا فهل أحرم؟ تحرم إن شاء الله ولا شيء عليك بالحج يعني. يقول ما حكم شخص جاء من بلد من بلده إلى هنا ليس لغرض الإقامة ولكن للذهاب للجهاد فبقي 10 أشهر وهو أو 16 شهرا يبدو يمكن 16 شهرا أو 16 شهرا أو 15 شهرا وهو يقصر في الصلاة أو يقصر الصلاة مستدلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في صلاته 6 أشهر فأرجو توضيح ذلك. ليس هناك حديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر 6 أشهر هذاك عبد الله بن عمر حبسه الثلج بأذربيجان فقالوا إنه صار يقصر الصلاة 6 أشهر أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. على كل حال إذا كان الإنسان فعلا محبوس على معنى ليس مسجون لكن مقصود محبوس على معنى أنه جاءت عوائق لا يتمكن من السفر لكنه لا يدري متى تنتهي هذه العوائق قد تنتهي غدا بعد غد إلى آخره وكل يوم يقول اليوم موعد الطائرة موعد كذا إنهاء المعاملة في الإدارة الفلانية فلا يدري متى تنتهي فهذا يقصر يقصر أبدا مهما طال. أما إذا كان يعرف من نفسه أنه يقيم 4 أيام فأكثر فإن هذا لا يقصر ولهذا لعل السائل يتصل بي بعد الدرس حتى أستوضح منه أكثر. يقول عملت عمرة في 27 من رمضان وذهبت للمدينة في 28 لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجهت لجدة ليقيم هناك حتى موعد الحج ولم أتمكن فرجعت في 4 من شوال وأريد حج مفردا فماذا يترتب علي لأنه لا يمكن الإحرام من جدة فهل يمكن الإحرام من التنعيم؟ ما دام أن مجيئك للمدينة إلى مكة بقصد الحج فكان عليك أن تحرم من ميقات المدينة من أبيار علي فالذي أراه لك وهو الأحوط أنك إذا أردت أن تحرم بالحج ترجع إلى أبيار علي وتحرم من الميقات الذي تجاوزته غير محرم وإذا لم تتمكن فتحرم من التنعيم لا مانع من الحل فتحرم من مكانك تحرم من بيتك للحج ويكون عليك دم لأنك تجاوزت الميقات غير إحرام. هل تصح الصدقة أو الزكاة لأهل البيت؟ الأصل أنها لا تصح لا تحل لهم الصدقة الأصل أن الصدقة لا تحل لأهل البيت وهم بنو هاشم لكن ذكر بعض أهل العلم أنهم إذا كانوا مستحقين ولم تصل حقوقهم من بيت المال فلا مانع أن يأخذوا من الزكاة. يقول أنا أحفظ من كتاب الله وأريد أن أعطي المدرس شيئا من الهدايا فهل يجوز لي أن أعطي الأستاذ مثل النقد والهدي؟ أرجو لا بأس مادام أنها ليست رشوة وإنما هي من باب الأدب مع الشيخ وليست يعني فيها شيء من الرشوة وإن كان أيضا حتى دفع الأجر أيضا لا مانع. أنا أرجو أن لا بأس إن شاء الله. من هو أبو الأنبياء؟ هل هو نوح؟ نعم هو أبو الأنبياء لأن الله عز وجل يقول وجعلنا ذريته هم الباقين بل هو أبو البشر هو الأب الثاني البشر هو الأب الثاني البشر فهو بهذا الاعتبار يكون أبا لأن كل الذين بعده هم ذريته وإن كان إبراهيم عليه السلام في ذريته أيضا جعل الله في ذريته النبوة والكتاب كما أخبر الله عز وجل في إبراهيم كذلك فيصدق عليه أيضا أنه أبو الأنبياء. وحينما يقال أبو الأنبياء لا يعني أنه أبو الأنبياء كلهم لأن يعني هذا متعذر وإنما أبو جملة كثيرة من الأنبياء. يقول معلوم أن من شروط لا إله إلا الله العلم واليقين والإخلاص أرجو توضيح معاني هذه الألفاظ بصورة مختصرة. نعم العلم المنافي للجهل العلم المنافي للجهل على معنى أن يعلم معنى لا إله إلا الله ماذا تنفي وماذا تثبت تنفي العبادة عما سوى الله وتثبت العبادة لله وحده ولهذا قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله فلا بد من العلم. اليقين المنافي للشك اليقين أن يستيقن معناها، أن يقين أن يستيقن في قلبه يقينا جازما بأنه لا معبود إلا الله، البتة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي، وإنما العبادة لله وحده. بد أن يطمئن بذلك قلبه وأن ينشرح صدره، هذا هو اليقين المنافي للشك. الإخلاص المنافي لضده الذي هو الرياء وحتى الشرك، يعني الإخلاص ينافي أيضا الشرك على مع أن يخلص بهذا الاعتقاد بمعرفة والعمل بلا إله إلا الله، يعمل بها مخلصا لله وحده. هل يجوز عمل عمره للحي أو الميت؟ أما الميت فلا مانع بإطلاق، أما الحي فإذا كان قادر ولم يعتمر عمره في الإسلام وهو قادر على أن يعتمر بنفسه فلابد أن يأتي بنفسه، أما إذا كان غير قادر فأرجو أن لا بأس بالنيابة عنه. وكذلك إذا كان سبق أن اعتمر عمره في الإسلام فلا مانع أيضا أن ينيب من يعتمر عنه، لكن الأحياء لابد أن ينيب ويوكل توكيلا. هل يجوز التبرع بقيمة هدي التطوع للمجاهدين الأفغان؟ لا، الهدي هدي ومساعدة المجاهدين شيء آخر، لأن المقصود بالهدي هو التقرب إلى الله بالنحر، التقرب إلى الله بالذبح لا بالقيمة، سواء كان ضحية أو كان هديا هدي تمتع أو كان هدي تطوع، لأن المقصود بالهدي هو إراقة الدم، الذبح لله عز وجل، لأن الذبح نسك، الذبح عبادة، فحينما يهدي يعني يذبح لله، فالمقصود هو الذبح، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما مساعدة المجاهدين فشيء آخر. رجل اعتمر ويريد الرجوع إلى بلاده، هل عليه طواف وداع؟ نعم يوادع كالحج. نقول جئت في رمضان العمرة وأنا أريد الحج، فذهبت إلى المدينة ثم ارتحلت منها من غير إحرام إلى جدة وكنت فيها يومين، فدخلت مكة بغير إحرام، هل علي هدي أم لا؟ هذا كما قلنا في السؤال السابق، وهو أنه إذا كان مجيء من المدينة بقصد الحج فكان عليه أن يحرم من ميقات المدينة من أبيار علي، وحيث أنه لم يفعل فقلنا إن الأحوط أنه يرجع من ويحرم من هناك، فإن لم يتمكن فيحرم من مكانه للحج مثلا ويذبح دما جبرا لمجاوزة الميقات بغير إحرام. هذا موضوع خاص على كل حال. هذا أيضا يقول ذكرناه يفيدنا جزا الله خير إفادة، يقول في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني طبعا الجديدة: نسخ القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية حتى بالفاتحة، واستدل بحديثين منها أن ما كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة. على كل حال هذا يراجع في الطبعة التي يشرع إليها الشيخ، التي يشرع إليها الأخ جزاه الله خير، وينظر في الأمر إن شاء الله. من دخل مكة في رمضان محرما وخرج للتنعيم وأتى بعمرة في شوال، فهل يكون متمتعا وعليه هدي؟ نعم يكون متمتعا ولو كانت عمرته من التنعيم. هذا يقول أنه قاضي يعمل في محكمة لا تحكم بما أنزل الله، فلما تبين له خطرة الأمر أقسم أنه سيجعل نفسه في خدمة المسلمين، وفعلا كان سببا في إخراج إخوة يعني قبض عليهم، واستمر على ذلك حتى أصبح معروفا أنه يساعد المسلمين. ولكن كثيرا ما يقع الحكم بغير ما أنزل الله، مع أنه إذا وقع أمامه قضية صريحة كالسرقة والزنا والربا فإنه يردها إلى دائرة أخرى. لو بعض القضايا التي لا يختلف فيها الحكم بما أنزل الله عن حكم غير ما أنزل الله، مثلا في بعض أمور أو بعض أمور إدارية أو أمور نظامية أو أمور تعزيرية، هذه معلومة أن الأمر فيها واسع، لكن هو المهم الرضا بالتحاكم غير ما أنزل الله، أو أنه لأنه أحيانا الحكم كما قلنا في بعض القضايا التعزيرية وقضايا غير منصوص عليها أحيانا قد تكون اجتهادية، بحيث يعني قد يكون مسار واحد في القانون وفي الشريعة في بعض القضايا، لكن هو المقصود هو الإطار العام، والمقصود هو القناعة والرضا والمعرفة بأن هذا هو اجتهاد في تلمس حكم الله عز وجل، وإلا معلوم في بعض القضايا قد تكون أشبه ما تكون بعقلية، وأشبه ما تكون بمصالحات، وأشبه ما تكون بقضايا يعني جعلها الشارع الحكيم مفتوحة للقاضي وللمفتي ولتخضع للأعراف، مثلا أعراف الناس. لأن معلوم أن أصول الاستنباط في أحكام الشريعة لأحكام الشريعة منها ما هو يتعلق بالعرف مثلا، ومنها ما يتعلق بالمصالح المرسلة، ومنها ما يتعلق باستصحاب بعض الأصول كالأصل الأشياء الإباحة، والأصل استصحاب أصل الظاهر في كثير من القضايا، وبخاصة قضايا بعض قضايا المعاملات وبعض قضايا الأشياء هذه قد يكون المنظور فيها إلى البين على المدعي ولما على من أنكر، واستصحاب أصل الظاهر ونحو ذلك، وإصحاب حكم اليد لمن وضع يد.